السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل درسنا هذه الليلة بإذن الله تعالى في كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 رحمه الله تعالى. وما زلنا في كتاب الزكاة في باب إخراج الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين، قال المؤلف رحمه الله: النوع السادس الغارم، وهو نوعان: غارم لإصلاح ذات البين.
قلنا إن الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة ثمانية، مر معنا الفقراء وضابطهم والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وهذا النوع السادس من أنواع أو الصنف السادس من أصناف من الأصناف الذين المستحقين للزكاة، وهو الغارم. وقد ذكرنا في الليلة السابقة أن الغارم على نوعين: غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه هذا مدين، وقد يكون عنده ما يكفيه، لكن ليس عنده ما يسدد به الغرم، لا يسدد. والمراد بالغرم هو الدين الذي ركبه أو لحقه من الاقتراض أو ما أشبه ذلك، فهو قد يكون عنده الكفاية، ما يكفيه لأكله وشربه ومسكنه وغير ذلك، لكن ليس عنده ما يسدد به الدين، فهذا يعطى من الزكاة لسداد دينه، لسداد دينه. فإن كان فيه يعني غير مبذر، غير يعني لا يصرف الأموال في غير مصاريفها، فإننا نعطيه ونقول له سدد دينك. لكن إذا خشينا أنه يصرف هذا الدين إلى شيء، هذه الزكاة إلى شيء آخر ولا يسدد دينه، فإن لنا للمزكي أنه يذهب إلى صاحب الدين أو إلى البنك الذي اقترض منه ويسدد عنه هذا الدين. هذا نوع من أنواع الغارمين، حينما قال الله سبحانه وتعالى: والغارمين. والغارمين يعني الذين ركبهم الغرم، ركبهم غرم سواء لأنفسهم أو لغيرهم. الغارم لغيره هذا الغارم لإصلاح ذات البين، بمعنى أن يكون بين قبيلتين أو بين حيين من أحياء المسلمين أو بين طائفتين من طوائف المسلمين أو نحو ذلك، مشاجرة أو مشكلة على 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 شيء معين، فيريد أن يصلح ذات بينهم ويؤلف بين قلوبهم ويطفئ النائرة التي ثارت بينهم، فيعدهم بأن يدفع لهم أموالا من أجل أنهم يتفقون ويصطلحون ويصطلحون، فهذا غارم لإصلاح ذات البين، لإصلاح من قطع من الوصل، لإصلاح من قطع من الوصل، فهو يؤلف بين قلوب هؤلاء بدفع، وذلك بدفع المال. فهذا ذكرنا في الليلة السابقة أنه إذا دفع لهم المال، إذا دفع لهم المال أصلح بينهم ودفع لهم المال، فإن كان قد دفعه بنية الرجوع على أهل الزكاة فهذا يعطى من الزكاة، ولو كان دفعه من جيبه الخاص لكنه دفعه بنية أن يرجع إلى أهل الزكاة ويأخذ منهم، يأخذ منهم هذا المال الذي غرمه لإصلاح ذات البين. النوع الثاني أن يكون قد دفعه احتسابا للأجر والثواب، فهذا لا يعطى من الزكاة وله الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فلا يعطى إلا إما أنه ما دفع ويأتي ويقول لأهل الزكاة أنا الآن وعدت هاتين الطائفتين بأن أدفع لهم، واصطلحوا على أن أدفع لهم مثلا 100,000 ريال، 50,000 ريال، 20,000 ريال، لكل فريق 10,000 ريال، ويهدأوا ويصلحوا فيما بينهم، فأنتم أعطون من الزكاة. نقول ما دام أنك وعدتهم بدفع 10,000 فنحن نعطيك من الزكاة 10,000 ريال أو 20,000 ريال، تفرقها فيما بينهم حسب الاتفاق. أو أنه يكون قد دفعها بنية الرجوع على أهل الزكاة على الصدقة فإننا أيضا نعطيه. أما إذا كان قد دفعها احتسابا هكذا لاحتساب الأجر من الله فإنه لا يعطى من الزكاة. هذا خلاصة صنف الغارمين، صنف الغارمين، إما أن يكون غارم لنفسه عليه دين فنسدد له دينه من الزكاة، أو يكون غارما لغيره لإصلاح ذات البين فهذا أيضا نعطيه من الزكاة ما يوفي به ما وعد به عند الصلح. نعم.
أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة.
إيه نعم، هذا هو الصنف الأول، الغارم لإصلاح ذات البين، تقوم بين قبيلتين عظيمتين مشكلة على دماء أو على عقار أو نحو ذلك أو أي مشكلة كانت، وهذا يقع بين الطائفتين، قد يقع قتال، قد يقع قطيعة، والشرع الحكيم لا يعني يؤيد ذلك، وإنما من مقاصده التأليف والتآلف والمحبة، نشر المحبة بين المسلمين والتآلف فيما بينهم، فهذا جزاه الله خيرا إذا قام بهذا الدور لجلب الألفة بين هاتين الطائفتين وزرع المحبة ونزع الأحقاد والحسد من قلوبهم، فإنه تشجيعا له ليقوم دائما بهذا الدور في الإصلاح بين الناس، فإننا نعطيه من الزكاة ليسدد ما غرمه أو ما وعد به، لأنه يقول يتحمل في ذمته، يتحمل في ذمته، يقول أنا عندي لكم 100,000 ريال أعطي كل فريق 50,000 ريال، فتحملها بذمته، إلى الآن ما أعطاهم، لكن لو أعطاهم بنية الرجوع جاز ذلك. نعم.
ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله،
يقول ولو مع غنى، لو كان هذا غني، لو كان حتى الذي أصلح بين الفئتين أو بين القبيلتين أصل غنيا فإنه نعطيه من الزكاة لأنه قد غرمها غرما يريد أن يعني يصلح بين هؤلاء، فنحن نشجعه ونساعده على ذلك حتى لو كان غنيا، ولا نعطيه أكثر مما
وعد به، مثلا وعدهم ب50,000 وعدهم 100,000، نعطيه بأذى ما نعطيه أكثر لأنه يستحق ما غرمه فقط. نعم.
النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر ويعطى وفاء دينه ولو لله.
هذا الغارم لنفسه يقول تدين لنفسه، يعني ركبه دين، إما أنه قد اشترى نفسه من كفار، اشترى نفسه فرحقه دين، يعني بمعنى أنهم أسروه أو يعني خطفوه أو نحو ذلك، فإنه يعطى ما ركبه من هذا الدين أو أي دين لحقه، بس لا يكون في محرم إلا إذا كان قد تاب منه، لا يكون هذا الدين الذي لحقه بسبب فعل محرم أو شيء اشترى شيئا محرما، كمن يشتري مثلا خمرا أو يشتري مثلا مخدرات أو نحو ذلك، هذا لا نعطيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا نعينه على الإثم إلا إذا كان قد اشترى هذه الأشياء وركبه الدين ولحقه الدين ثم تاب من هذه المعصية، تاب من هذه المعصية فنعطيه، ما دام أنه تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن نعطيه حتى يسدد هذا الدين الذي أثقل كاهله. لكن لو أنه في مباح مثلا اشترى بيتا ليسكن فيه أو استدان من أجل أن ينفق على أولاده أو استدان من أجل أن يشتري مركبا وكان هذا المركب يعني يساوي حاجاته ليس شيئا زائدا، يعني ما يجب على الإنسان أنه يشتري شيء يعني أكثر من حاجته، يجي مثلا يشتري قصر وهو ممكن يشتري بيت صغير يظله أولاده، فهذا نسدد دينه لكن يكون في حدود يعني حدود قدرته هو وحدود شخصية هذا الشخص الذي يعني سنعطيه الزكاة، فهذا إذا تحمل الدين يتحمل عليه دين فإننا نسدده هذا المال، نسدد عنه هذا الدين من الزكاة. نعم.
ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا.
أي نعم، يقول لا يجوز له إذا أعطينا هذا الشخص المال لأجل سداد الدين لا يجوز أن يصرفه، لأنه من سهم الغارمين، من سهم الغارمين، طالما أننا أعطيناه لسداد الدين فإنه يسدد به الدين، إن أعطيناه لفقره يعني شيء عندنا سهمين، سهم غارمين هذا لا يملكه ملكا مستقرا بل هو يسدد منه الدين فقط، أما الفقير والمسكين والعاملين عليها هؤلاء يملكون الزكاة ملكا مستقرا بمعنى أنه يتصرف بها كيف يشاء، يأكلها يسدد بها دين، يشتري بها أي حاجة يحتاجها، هذا يملكها ملك، لكن مثل الغارم وكذلك المكاتب كما ذكرنا في الليلة السابقة هذا أعطيناه لسداد دين الكتابة فلا يصرفه إلى غيره، كذلك الدين إذا أعطيته قلت أنا أريد أن أسدد عنك هذا الدين وسأعطيك مثلا 10,000 من الزكاة، أنت دينك 10,000 وأريد أعطيك 10,000 حتى تسدد دينك، فما يأخذ 10,000 هذه وروح يشتري بها شيئا ولا أكل ولا شرب ولا يدخرها، لا هي للدين خاصة فلا بد أن يصرفها في هذا الدين، إن ما وثقنا أنه يصرفها للدين فنحن نذهب ونسدد الدين عنها من أجل ويش، من أجل أنه ما يصرفها في مجال آخر، فهي هذه يعني لا يملكها، الفرق بينها وبين الفقير، بينه وبين الفقير والمسكين أن الفقير والمسكين يملكون ما نعطيهم من الزكاة ملكا مستقرا، واللي يملك ملكا مستقرا خلاص يتصرف به كيف يشاء، أما هذا الذي أعطيناه لسداد دينه سواء كان دين في ذمته أو دين كتابة أو نحو ذلك فهذا أعطيناه، الله سبحانه وتعالى يقول والغارمين وكانت التي قبلها في للظرفية فتكون في الدين يعني في الدين فقط فلا يصرفها إلى غيره، لا يصرفها إلى غير الدين. نعم. ولا نعطيه زائدا ما دام أنه لا هو مثلا ما هو فقير ولا مسكين ولا من العاملين عليها ولا من المؤلفة قلوبهم، لكن أعطينا وسام الغارمين فنعطيه فقط بقدر الدين. لو كان فقير من الفقراء وغارم أيضا فنعطيه لفقره، نعطيه لفقره، فإن سدد الدين ولا هو حر، لأننا إذا أعطيناه لفقره هو حر في هذا المال يفعل به ما يشاء، لكن إذا أعطيناه بنية سهم الغارمين فإنه يجب أن لا نزيد ريالا واحدا عن الدين، لأنه الريال هذا لا يستحقه، ليس فقيرا حتى نعطيه الريال الزائد، وليس مسكينا كذلك، بل هو من الغارمين فنعطيه بقدر غرمه بقدر دينه بقدر ما يسدد به الدين فقط. نعم.
وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه.
هذا الذي قلناه، إن دفعنا للغارم لفقره، لفقره أعطيناه لفقره، جاز أن يسدد به دينه، لأنه يملكه ويتصرف، يهبه لآخر، يشتري به سيارة، يشتري به بيت، المهم أنه ما دام أعطيناه لفقره فيشتري طعاما، يشتري كسوة، يشتري به ما يشاء أو يسدد به دينه، لكن نعطيه للدين لا يجوز أن يصرفه هو إلى غير الدين. نعم.
السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
السابع من أصناف الزكاة في سبيل الله، في سبيل الله، وخصها المؤلف رحمه الله تعالى بالمجاهد المتطوع، المجاهد يعني الذي يقاتل الكفار، المتطوع يعني لا لا لا, لا يأخذ على ذلك أجرا، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، يعني لا ديوان لهم بمعنى أنه ماله مرتب من بيت مال المسلمين، ماله راتب، يكون مجاهد ومتطوع وليس له مرتب، فهذا نعطيه من سهم الزكاة. وحصر المؤلف رحمه الله تعالى هذا في المجاهد المتطوع الذي لا ديوان له، معنى هذا يخرج السلاح، يعني الآن في سبيل الله نحتاج الجهاد، يحتاج إلى مقاتل ويحتاج إلى سلاح يقاتل به، فالمؤلف رحمه الله تعالى حصر هذا فقط في المجاهد، فلو أنه مثلا واحد يبغى يدفع للسلاح زكاة يقول هذه ليست من سهم في سبيل الله، السلاح غير، السلاح غير. ولكن هناك قول آخر لبعض العلماء أنه يشمل المجاهد سواء كان متطوعا أو لم يكن متطوعا، ولم وكان ما يعطاه لا يكفيه، وكذلك يشمل السلاح والعتاد وكل ما يتقوى به على الجهاد، فهذا سهم في سبيل الله. والقول الثالث أن سهم في سبيل الله أوسع من هذا، لكن المصنف مشى على التضييق من سهم في سبيل الله فقصره فقط على المجاهد المتطوع الذي لا ديوان له دون سلاحه وعتاده وعدته ونحو ذلك. القول الثالث وسع من العلماء، من وسع في سهم في سبيل الله فقال كل ما هو في سبيل الله كالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبناء المساجد وبناء القناطر ويعني في تحفيظ القرآن ونحو ذلك، كل هذه في سبيل الله، فيجوز صرف الزكاة سهم سبيل الله إلى هذه الأشياء. ويعني ما ذهب إليه المفتون في بعض المفتين في العصر الحاضر وبعض المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي التابع للرابطة الإسلامية قصر سهم في سبيل الله على فقط الغزاة على الجهاد في سبيل الله، وأخرج منه كما هو يعني المذهب الذي سار عليه المصنف، أخرج بناء القناطر، بناء الطرق، بناء المساجد، بناء الأوقاف، كل هذه لا تدخل في سبيل الله، ولا طباعة الكتب، ولا يعني الأشياء التي أو المطويات أو نحو ذلك التي للدعوة، هذه لا يجوز صرف سهم في سبيل الله إليها، إنما هو خاص بالمجاهدين وأسلحتهم، بالمجاهدين وأسلحتهم حتى يتقوون بها على الأعداء. نعم.
أو لهم دون ما يكفيهم فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا.
أي نعم. يقول عند إذا كان هذا المجاهد متطوع وليس له ديوان, أو له ديوان لكن لا يكفيه هذا الديوان, العطاء الذي يعطاه لا يكفيه, فنعطيه ما يكمل له الكفاية, يعطيه ما يكمل له الكفاية. نعم.
ويجوز أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته.
أي نعم. يقول يجوز أن نعطي منها, ويعتبر هذا من سبيل الله, من سبيل الله إننا نحجج من يعني من لم يحج الفريضة ولم يؤدي النافلة أيضا, نعطيه ما يحج به ويعتمر به لأن هذا في سبيل الله. نعم.
لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقف على الغزاة.
أي نعم. يقول ليس من سبيل الله, ليس من يعني مما يدخل في سبيل الله أن يشتري به فرسا أو سلاحا أو نحو ذلك, ولا عقارا ليوقفه على المجاهدين أو نحو ذلك. يقول هذا فقط نعطيه المجاهد حتى نعينه على جهاد الكفار. نعم.
وإن لم يغزو رد ما أخذه.
وإن لم يغزو رد ما أخذه. يقول أعطيت واحد مجاهد ليجاهد في سبيل الله وما راح للغزو, ما راح للجهاد, فإنه يجب عليه أن يرد ما أخذه, لأن هذا السهم مخصص للجهاد, استعمله في الجهاد جاهد واستنفذه, فإنه في هذه الحالة. كذلك من أعطيته لحج فريضة أو عمرة ولم يحج فإنه يرد ما أخذه, لأن هذا في سبيل الله, فإن لم يستعمله في هذا المسار فإنه يرده إلى صاحبه. نعم. وإذا لم يرده إلى صاحبه فإنه يرده إلى بيت مال المسلمين. نعم.
نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة.
أي نعم. نعم.
الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به.
هذا الصنف الثامن والأخير من أهل الصدقات, وهو ابن السبيل, ونسب المراد بالسبيل الطريق, ونسب إلى ابن السبيل لملازمته له, لملازمته له, يعني مثل ما يقولون طير الماء, هذا طير الماء, فالطير منسوب إلى الماء لأنه ملازم للماء, ملازم الماء, فهذا ابن السبيل لأنه مسافر وملازم للطريق فسمي ابن السبيل. وهذا قد ورد من الأصناف الذين الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى, وهو آخر الأصناف, قال وابن السبيل, وابن السبيل, فهذا تدفع إليه الزكاة. هذا ابن السبيل الذي تدفع إليه الزكاة هو المسافر المنقطع, المسافر المنقطع في سفره دون المنشئ للسفر, دون المنشئ للسفر. يعني واحد يقول أبا سافر أريد أن أسافر ما نعطيه, لكن نعطي هذا السهم للمسافر الذي انقطع في الطريق. يعني بعض الناس يسافر ثم في وسط الطريق تضيع نفقته أو تتلف أو ما شابه ذلك ويصبح ما معه ولا ريال في الطريق, فهذا نعطيه المبلغ اللي يتم فيه مقصده ويرجعه إلى بلده ولو كان غنيا في بلده, ولو كان غنيا. هو الآن يعني عنده مشكلة, عنده مشكلة, تلف ماله, هو غني في بلده لكن هو الآن منقطع في الطريق, لا مال ولا أهل ولا صاحب ولا أحد, ما عنده يعني ما معه مال, فهذا حتى لو كان غني نعطيه, مثلا يريد أجرة الركوب مثلا الحافلة, يريد أجرة ركوب الطائرة أو أجرة ركوب السفينة, أو مثلا يريد قصد مثلا الحج مثلا فضاعت نفقته في المدينة وهو غني في بلده, ضاعت نفقته فلم يصبح معه نفقة, فنعطيه ما يوصله إلى مكة ويقضي حجه, ثم هذا المال الذي نعطيه إياه يكفيه للعودة إلى بلده, يعني محدد نعطيه ما يكفيه لأن يقضي حاجته التي قدم إليها ثم يعود إلى بلده ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. فهذا هو ابن السبيل. أما الذي يريد أن ينشئ سفرا من بلده، يريد يقول أنا أريد أن أسافر وأنا لا، هذا إذا كان فقير نعطيه لفقره لا لأنه ابن سبيل، لأنه إلى الآن ما صار ابن سبيل. ابن السبيل الذي نعطيه سهم ابن السبيل هو الذي في وسط الطريق، في وسط الطريق حينما ركب في السيارة، حينما ركب في الطيارة وصل إلى البلد الذي يريده ضاعت نفقته أو تلف، صار ما معه فلوس، ما معه فلوس. فهذا في هذه الحال نعطيه من سهم الزكاة ما يقضي به حاجته وينفق عليه حتى عودته إلى بلاده أكلا وشربا وأجرة ركوب ونحو ذلك إلى أن يعود إلى بلده. هذا هو ابن السبيل الذي نعطيه من سهم الزكاة، وهو المراد به ابن السبيل ولو كان غنيا. لكن لو كان يستطيع يقترض، هل نقول له اقترض؟ لا، نعطيه من الزكاة لأن القرض فيه مذلة وفيه إشغال ذمة، وفيه إشغال ذمة، فهذا لا نلجئه إلى القرض، وإنما نعطيه من السهم الذي فرضه الله له حتى يرجع إلى بلده. طيب اليوم الآن قد يقول قائل إن الأمور تغيرت الآن وأصبح هذا الغني يعني من أول صحيح ماله ذهب أو فضة أو دراهم، ولكنها موجودة مثلا في بلده، في بلده، وين يعني من يبي يأتي له بهذا المال أو يوصله له؟ لكن اليوم مع العمليات المصرفية الجديدة أصبح الإنسان يعني لو حتى تلفت نفقته أو ضاعت أو سرق ماله، ربما معه بطاقة صراف، ربما يدخل على البنك هذا، ربما يطلب حوالة يحول إلى نفسه بالإنترنت أو نحو ذلك. يعني أصبحت الآن عملية السحب من الفلوس هذه أصبحت سهلة. اليوم أنت هنا ومالك مثلا في العراق أو في مصر أو في الكويت أو في تونس أو في الجزائر، تستطيع أن تحرك حسابك من مكة المكرمة، وكذلك إذا كنت هناك تستطيع أن تحرك مالك. فهل أنت الآن محتاج؟ لا، أنت الآن ما انقطعت، يعني ما يصدق عليك أنك منقطع في 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 سفرك. أنت لست منقطع، أنت مالك الآن في جيبك هذه البطاقة أو هذه العمليات المصرفية في الإنترنت ونحو ذلك، كأن مالك في جيبك، تستطيع تشتري، تستطيع تشتري بالبطاقة، تستطيع تسحب نقدا، تستطيع، يعني ما أصبحت يصدق عليك أنك منقطع. هذا ربما يكون في الزمن السابق معك نفقة 1000 ريال 2000 ريال 5000 فسرقت منك، خلاص من وين أنا أجيبها؟ من الرياض، ولا أجيبها من العراق، ولا من مصر، ولا من الكويت، ولا من هنا، ولا من هنا، كيف أنا أجيب الفلوس؟ لا أستطيع أني أتحرك الآن، ما معي فلوس. لكن إذا مع العمليات المصرفية الجديدة، هو ليس كل إنسان يمكن أنه عنده حسابات وعنده، يعني نحن نتكلم عن غني يمارس هذا، يمارس هذه العمليات، فهذا إلى يعني ما يصبح ما هو منقطع، يعني ليس ابن سبيل منقطع في سفره، هذا لم ينقطع، بل إن ماله في جيبه سواء نقدا أو يستطيع أنه يتصرف به إلكترونيا، يستطيع أنه يتصرف به إلكترونيا ويأخذ ويعطي من هذا المال ويحول ويأخذ حوالة ونحو ذلك. كل هذه يسرت ولله الحمد الأمور، ولكن سهم ابن السبيل باقي كما بقي سهم المؤلفة قلوبهم، فهو باقي. إن ثبت لدينا أن هذا ابن سبيل منقطع وأنه لا يستطيع أن يتصرف ولا يستطيع أنه يحصل على المال من بلده، فإننا نعطيه سهم وفي سبيل الله. نعم، وابن السبيل، نعم،
ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به أي بسفره المباح أو المحرم.
يقول المسافر المنقطع به في سفر مباح، يعني يشترط أنه يكون سفرك سفرا مباحا، والسفر المباح هو إما أن يكون سفر الطاعة، إما أن يكون سفر الطاعة أو سفرا مباحا، يعني لا سفر الطاعة مثل مسافرا للحج، للعمرة، لبر الوالدين، لمقصد يعني عبادة من العبادات أو صلة أرحام ونحو ذلك، وأحيانا يكون سفرك للنزهة، للتجارة، لنحو ذلك. كل هذه أسفار مباحة، أسفار مباحة. فهذا نعطيه من سهم ابن السبيل، نعطيه من سهم ابن السبيل. لكن لو كان سفره سفر معصية، سفره سفر معصية، فهذه الأشياء لا تناط بالمعاصي. إذا علمنا أنه مسافر سفر معصية، يعني مثلا واحد مسافر لبلد ليزني، نسأل الله السلام والعافية، ليزني، أو مسافر ليشرب الخمر، أو مسافر ليفعل أشياء محرمة، فهذا لا نعطيه من سهم ابن السبيل إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن نعطيه سهم ابن السبيل. وكما قلنا قبل قليل يدل على ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعينه إذا كان مسافرا سفر عبادة، سفر طاعة، نعينه ونعطيه من سهم ابن السبيل. لكن إذا كان مسافر سفر معصية لا تتعاونوا على البر وعلى الإثم، لا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تعاونوا، هذا من الإثم والعدوان، أننا نعينه ونجعله يوغل في هذه المعصية ونعينه عليها أيضا، نعطيه من الزكاة. فهذا لا يجوز إلا إن تاب، يعني الإنسان سافر ليعصي الله سبحانه وتعالى ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فإننا نعطيه ما يعينه على العودة إلى بلده ما دام أنه تاب من هذه المعصية أو من هذا السفر الذي سافر فيه يقصد المعصية، فإننا نعطيه ما يعينه على العودة إلى بلده. نعم.
دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها.
أي نعم، دون المنشئ كما قلنا المنقطع به اللي في وسط الطريق، دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها. إنسان يريد يسافر يقول أنا أبغى، أنا من سبيل، نقول له أنت الآن لست من سبيل، أنت في بلدك لا تسافر، ما تستحق سهم ابن السبيل. إن كان فقير أعطيناه، مثلا واحد فقير وقال أنا والله ودي أروح حج، ما دام أنه فقير نعطيه ولو كان في بلده ويذهب يحج، لأننا أعطيناه لفقره، وقلنا أنه إذا أعطيناه لفقره يجوز أن يصرفها فيما شاء، في حج، في عمرة، في أكل، في شرب. فنحن هذا لو كان منشئا للسفر ما نعطيه، ليس ابن سبيل، ولكن نعطيه لشيء آخر، إما لأنه فقير أو لأنه مسكين، لكن لا نعطيه سهم ابن السبيل لأنه إلى الآن ما صار ابن سبيل. نعم،
لأنه ليس في سبيل، لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل. كما يقال: ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا.
أي نعم، يقول يعطى ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، حتى يعني لو واحد يبغى يقرضه، لأن القرض يلحقه المنة، يلحقه المنة ويلحقه المهانة ونحو ذلك، فنحن نرفع عنه هذا ونعطيه من الزكاة ولا نلجئه للقرض. نعم.
وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده.
أي نعم،
وما يرجع به إلى بلده.
مثل ما قلنا، واحد جاي للحج وصل للمدينة وهو حتى غني، وهو غني أو متوسط الحال، فضاعت نفقته في المدينة. طيب الآن هو جاي للحج يبغى يواصل إلى مكة ويرجع إلى بلده، نعطيه ما يوصله إلى مكة المكرمة وما يحج به ويكفيه في مكة المكرمة، ونعطيه أيضا ما يعيده إلى بلده، ونعطي كل إنسان بقدره، نعطي كل إنسان بقدره. بمعنى مثلا اللي متعود مثلا على ركب الطائرة، مثلا واحد مثلا يسافر بالطائرة ما يسافر بالسيارة، فنعطيه تذكرة الطيارة أو نشتري له تذكرة الطيارة من المكان الذي هو فيه إلى بلده. أو كان مثلا من عادته أنه ما يركب الطيارة، إنسان متوسط ويركب الحافلات، وهو أيضا ربما قدم من بلده على حافلة ولكن ضاعت نفقته، فنعطيه ما يوصله إلى بلده عن طريق هذه الحافلة أو السيارة أو نحو ذلك. حتى لو مثلا هل نعطيه مثلا في الطائرة ما يليق بحاله، نعطيه ما يليق بحاله. يعني مثلا عندنا مثلا درجات الطائرة، مثلا درجة أولى ودرجة الضيافة ونحو ذلك، هل نعطيه فقط الحد الأدنى ولا نعطيه حتى الحد الأعلى؟ نقول نعطيه ما يليق بحاله. رجل غني، رجل يعني صاحب مكانة في بلده ودائما يركب، هو ما يركب مثلا في الدرجة الأولى، فهذا بعض العلماء يقول نعطيه ما يليق بحاله، فلا نعطيه الأقل، لا نعطيه الأقل، إنما نعطيه ما يليق بحاله وما هو يستعمله دائما، فنقطع له أو نشتري له تذكرة في الدرجة الأولى. إنسان يعتاد الطائرة لكنه دائما لا يركب في الدرجة الأولى ويركب في الأرخص، فنعطيه هذه. إنسان أقل شأنا ويركب بالسيارة ولا يركب بالطائرة، لأن الطائرة سعرها غالي، أو يركب بالباخرة مثلا ولا يركب بالطائرة، فنعطيه تذكرة في الباخرة بحيث أنه يسافر ويعود إلى بلده. نعطي كل إنسان ما يليق بحاله، ما يليق بحاله. نعم.
وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده.
نعم، إن فضل مع ابن السبيل أو الغارم أو المكاتب شيء فإنه يرده، لأنه إنما أعطي الزكاة لهذا الغرض، فيوفي به هذا الغرض ثم يرد الباقي إن فضل معه. لكن بخلاف الفقير، لأن الله سبحانه وتعالى قال للفقراء، واللام للتمليك، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، كل هؤلاء باللام اللي هي لام التمليك، فهؤلاء يملكونها ويفعلون بها ما شاءوا سواء زادت عن حاجتهم أو نقصت. أما الآخرين المجاهد وكذلك المكاتب وكذلك الغارم، هؤلاء الثلاثة قلنا أنهم يصرفونها فيما أعطوا لها، فيما أعطوا لها، فإن فضل معهم شيء فإنه يرده. دينه مثلا 10,000 ريال وإحنا أعطيناه 12,000 ريال، أو سامحه أو أسقط عنه 2,000 ريال، فيجب عليه أنه يرد 2,000، يأخذ بقدر فقط دينه هذا الغارم. وكذلك ابن السبيل أعطيناه مثلا شيء زائد وزادت معه النفقة، أعطيناه 10,000 ريال ولم ينفق فيها في العودة إلى بلاده إلا 6,000 ريال أو 7,000، يجب عليه أن يرد ما زاد، لأنه إنما أعطي شيئا يوصله فقط إلى بلده لا أنه يتملكه. فهذه 3,000 التي زادت هذه ليست ملكه مثل الفقير، الفقير يملكها لكن هذا لا يملكها، هذا زادت عن حاجته، نعطيه لحاجته فقط بقدر الحاجة. نعم.
وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا.
نعم، غير هؤلاء اللي غير الغارم والمكاتب وابن السبيل، يقول يتصرف به بما شاء لملكه له ملكا مستقرا، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذول أربعة من الأصناف الثمانية، هؤلاء يملكونها ملكا مستقرا، والأربعة الآخرين يملكونها ملكا يسمون الفقهاء والعلماء مراعى، ملكا مراعى، بحيث انه يعني يسدد منها هذا يعني ما اخذه له ويعيد اذا زاد عنده شيء. نعم.
ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم.
يقول من كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم، يعني الفقير ياخذ لنفسه ما يكفيه، وياخذ ايضا إذا كان عنده عيال، وليس المراد بقول المؤلف العيال أو الأولاد فقط، لا، كل من يعولهم، كل من يعولهم أهل بيته ومن تجب عليه نفقته. فإذا كان عند إنسان والده، والدته، أولاده، إخوانه، أخواته في بيت واحد أو في بيتين ويعولهم هو ينفق عليهم، فهؤلاء عياله، هؤلاء كلهم عياله، حتى ها لأنه يعولهم، العيال مأخوذة من العول، وهو أنه يعولها هؤلاء، يعول هؤلاء، فأبوه وأمه وإخوانه وإخوته من عياله، من عياله كل من في بيته. إيه نعم، حتى أن الفقهاء أحيانا يقول لأنه في عياله، لأنه في عياله يعني في رعايته ونفقته وتحت عوله، وتحت عوله. فإنه إذا كان عند إنسان عيال فنعطيه بقدر ما يكفي هؤلاء العيال، يعني قدر كل واحد كل من يعوله نعطيه له شيئا. فإذا كان هو شخص واحد نعطيه مثلا يكفي 5000 نعطيه 5000، اثنين هو وأبيه نعطيهم 10000 ريال، هو وأبوه وأمه نعطيهم مثلا 20000 ريال، ذول أربعة معه زوجته نعطيه ما يكفي زوجته، وهكذا. ونعد الرؤوس طالما أنه يعولهم وكلهم فقراء، ونعطيه بعدد ما يكفيهم لمدة عام، ما يكفيهم ممكن يعني يبلغ 100000، ممكن يبلغ 150000، ممكن يبلغ 200000، بعدد الرؤوس نعطيه هذا ما يكفيهم لمدة عام. نعم، فنعطي الواحد لهؤلاء الجماعة لأنه هو الذي سيصرف عليهم ويعولهم. فنقول كم عندك من رأس؟ عندي 10، عندي 15. نقدر مصروف الواحد ما هو مثل مصروف الاثنين، ومصروف الاثنين ما هو مثل مصروف الثلاثة، وهكذا. نعطيه بقدر ما يقيت هؤلاء ويقيم أودهم لمدة عام كامل. نعم،
لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته.
أي نعم، يقول لأن كل واحد منها من الذين في هذا البيت دفع حاجته مقصودة، يعني دفع حاجته مقصودة، فنعطيه لكل واحد ما يدفع به حاجته ويزيل فقره. نعم،
ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى.
هذه مسألة يعني أن الإنسان يجب عليه أن يتحرى في أمر الزكاة، سواء كانت زكاة فطر أو زكاة مال. هذه عبادة يا أخوان، عبادة من العبادات، هي ركن من أركان الإسلام. فيعني التساهل في دفعها والتساهل في أخذها هذا لا يجوز، لا يجوز للدافع أن يتساهل في دفعها إلى كل من هب ودب، ولا يجوز للآخذ أن يأخذ كل ما يعطاه. يعني الإنسان هو الذي يقيم نفسه، يعرف حاجته، فإذا كان محتاجا جاز له الأخذ، ونحن ندينه في ذلك. وذكرنا في درسين سابقين إن مثل هذه المسألة، إن الإنسان يجب أن يتورع عن أخذ الزكاة لأنها ليست من حقه. إذا كان ما يحتاج يجب عليه أنه يرفض ويقول أنا لا أحتاج والحمد لله أموري مكفية وعندي ما يعني ما يكفيني ولله الحمد. لا يغريه المال أنه يعطيه إياه ويظنه هدية أو هبة، لا، هذه زكاة، هذه أوساخ الناس، هذه أوساخ الناس. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهي طهارة، كما أنك تستعمل الماء فيعلق به الأوساخ، أيضا هذه الزكاة هي وسخ المال لأنها طهرة لهذا المال. فأنت إذا كنت محتاج فخذها وربنا يبارك لك فيها، لكن إذا كنت غير محتاج فيجب عليك أن تمتنع عن الاستلام. وكذلك إذا كنت أنت صاحب زكاة يجب أن تتحرى أين تقع زكاتك، في يد من أعطيت هذه الزكاة، هل أعطيتها للمستحق كما هو في كتاب الله فقراء مساكين عاملين عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب غارمين في سبيل الله ابن السبيل، هل أعطيتها هؤلاء ولا أعطيتها غني؟ لا بد أن تحرى. إذا كنت، بعض الناس يقول أنا لا أعرف الناس ولا أعرف البلد، وذا تستعين بمن يعرفهم وتوكله وتقول جزاك الله خير، هذه زكاة مالي 10000 ريال، 5000 ريال، 20000 ريال، قليل كثير، أنت تعرف أهل الحارة، تعرف أهل البلد، فشوف المحتاجين واللي هم في الأصناف وأعطيهم إياه. أو الآن الحمد لله الأمور متيسرة، في جمعيات خيرية لها حتى حسابات في البنوك، حساب الصدقات، حساب الزكوات، حساب التبرعات كذا، هم بقدر ما تودع في حساب الزكاة هم يصرفونه لأهله، وإذا كان تبرعات يصرفونه في طريقه. حساب الصدقات اللي هي تطوع ربما يعطونها يعني فقير أو غير فقير، لأنها هي صدقة، يعني لا يشترط فيها ما يشترط في الزكاة، صدقة التطوع. فالآن أيضا هذه الجمعيات الخيرية وحساباتها والله الحمد أيضا أصبحت يعني سبيل يعينك على أنك إذا كنت ما تعرف هؤلاء الفقراء ولا تعرف المحتاجين فأنك تعطيهم وهم يكفونك هذه المؤونة. أيضا كذلك زكاة الفطر، نشاهد أن بعض الناس يتساهل في زكاة الفطر، وزكاة الفطر لا تدفع إلا لمن تحل له الزكاة، لا تعطيها إلا من تحل له الزكاة، فقير أو مسكين، مثل ما يعني مصرفها مصرف الزكاة، فأنت لابد أيضا أن تتحرى لزكاة. كأنه نحن نشاهد بعض الناس لا يتحرى لزكاة الفطر، يأخذ الرز ولا يأخذ بس أي واحد على يمين ويسر ويقول له أعطني أبغى زكاة وكذا، ربما يكون غني، ربما يكون جماع لهذه الزكاة، الله أعلم في من هو أحوج منه، ففي هذه الحالة تجد الإنسان لا يتحرى. فنحن نقول يجب على الإنسان المعطي أن يتحرى، وهذا يعني يبرأ يعني لدينه، بحيث أنه يخرج من هذه الزكاة التي أداها بيقين، يخرج من هذه الزكاة التي أداها بيقين. وكذلك الآخذ يجب عليه أن لا يأخذ ما ليس له بحق. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إننا نصدق من يدعي هذا، هو يقول أنا فقير، أنا محتاج، وقد تكون العلامات لا تدل لا على الفقر، يعني الثياب واللباس والهيئة لا يدل على الفقر ولا يدل على الغنى، فقد يأتيك فقير متعفف لكنه ثيابه نظيفة وكذا، وقد يأتيك محتال يلبس الثياب الرثة من أجل أنه يستعطفك وهو أغنى الأغنياء، فهذه لا تدل. لكن إذا أصبح عندك يعني ظن بأن هذا محتاج، ظن بأن هذا محتاج وهو يقول أنا محتاج، فحين عند ذلك تعطيه من الزكاة وتدينه في ذلك، تكله إلى دينه، تكله إلى دينه، لأن دينه هو الذي يردعه، هو الذي يردعه، كما ورد وكررنا هذا الحديث في الدرسين السابقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجلين جلدين يعني قويين نشيطين، وسألاه الصدقة، سألاه الزكاة، فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما النظر وصوبه، ليش؟ يشوفهم أقوياء نشيطين وعندهم القدرة على العمل، واستغرب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هؤلاء يسألون، ولذلك وكلهما إلى ماذا؟ إلى دينهما، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها، أخبرهم أنه لا حظ لها في هذه الزكاة لا لغني ولا لقوي مكتسب. فحينما يعني يعلم هذا الشخص أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يجب أنه دينه يردعه، دينه يردعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما، يعني إذا قالوا أعطنا نعم نحن نحتاجها أو من مستحقها أعطاهم ووكلوا من دينهم. فهذا معنى قول المصنف أنه يصدق إذا ادعى أنه فقير أو ذو عيال أو محتاج، يصدق ونعطيه من الزكاة، لكن لا بد أن يبرأ الإنسان، يعني يبرئ ذمته من هذا المال، من هذا المال لا يخرجه إلا بظن غالب أنها وقعت في يد مستحق فعلا. نعم.
ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الثمانية الأصناف الذين ذكرهم الله في كتابه لا بد أننا نقسم الزكاة بحيث أننا نعطي الصنف الأول الفقير ونشوف لنا مسكين؟ احنا ذكرنا أن الفقير من يجد دون الكفاية إلى 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 النصف، من نصف من النصف إلى 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 أقل يعني شيء من الكفاية، والمسكين من يجد نصف الكفاية إلى تمامها. فهل يجب أننا نشوف فقير ونشوف مسكين ونشوف يعني من العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الثمانية ونعممها عليهم، مثلا معي 80 ريال أعطي هذا 10 فقير، 10 من الصنف الأول، وأعطي المسكين 10، وأعطي الغارم 10 وأعطي كذا كذا بحيث أني أستوعب الأصناف الثمانية ولا لا يجوز أن نصرفها إلى صنف واحد يجوز أن نصرفها. هذا قول لبعض العلم أنه يجب تعميمهم لأنهم هؤلاء هم المستحقون للزكاة فزكاتك لا بد أن توزعها على الأصناف الثمانية. القول الثاني أنه يجوز أن نصرفها إلى صنف واحد يعني تشوف لك فقير أو فقراء وتعطيهم إياه بس ما هو لازم تعطي ابن السبيل ولا في سبيل الله ولا الغارمين ولا ذا لا تعطيها فقير أو أعطيها مسكين أو أعطي زكاتك كلها أبناء السبيل أو أعطيها الغارمين سدد بها ديون الناس. يعني مثلا الغارم ليس فقيرا وليس مسكينا قد يكون غارم عليهم ديون الناس ليس فقير وليس مسكين لكن عنده حد الكفاية بس والدين زائد ولا يستطيع فتجيب الزكاة كلها مثلا معك 50,000 ريال وتسدد بها ديون الغارمين ولا تعطي الفقراء شيء ولا تعطي المساكين شيء. فهذا قول لبعض العلماء أنه الزكاة يجوز أن تصرف إلى صنف واحد يجوز أن تصرف إلى صنف واحد. طيب من قال إنها يجوز أن تصرف إلى صنف واحد فهل أيضا يجوز أن نصرفها إلى واحد ولا إلى جماعة 3 فأكثر؟ يعني مثلا الفقراء أأتي مثلا لواحد ومعي 5,000 ريال وأعطيها فقير واحد أو يجب أني أشوف لي 3 فقراء ووزع عليهم 5,000 ريال كل واحد 1,800 و1,800 و1,800 ويصير عندي جماعة فقراء جماعة فقراء. هذا أيضا لقول بعض العلماء يقول أنه لا بد أنك إذا صرفتها إلى صنف واحد تصرفها إلى جماعة وبعضهم يقول لا تصرفها إلى صنف واحد وإلى شخص واحد أيضا يجوز إن كل مالك تعطيه كل زكاتك تعطيها شخصا واحدا ما هو لازم توزعها على الفقراء. فهذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه يجوز أن يخص بها صنفا واحدا من أهل الزكاة لا يجب عليه أن يعممها. نعم
لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه.
ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى سلك طريق أنه يجوز أنك تعطيها صنف واحد يجوز أنك تشوف الفقراء تعطيهم مساكين تعطيهم ما تعطي فقراء تعطي مساكين تعطي ابن سبيل تعطي غارمين. هذا يقول يعني ما الدليل على ما دليلك على أنه يجوز أن نعطيها صنفا واحدا ولا نوزعها على جميع الأصناف؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقول الله سبحانه وتعالى تخفوها وتؤتوها الفقراء دليل على أنه يجوز وعد الله سبحانه حينما عد الأصناف ليس لبيان يعني هذا لبيان المستحقين وليس يعني لأنه توزيع الزكاة عليهم كلهم فهذا حصر للمستحقين للزكاة وليس تخصيصا لكل يعني لهؤلاء أنهم كلهم يعطون من الزكاة. وأيضا حينما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ترد أيضا على الفقراء ما قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفين يعني ما عدا فهو قال على فقرائهم. فدل ذلك على جواز أن نخصص صنفا واحدا ونعطيه الزكاة أو بعضها. وكذلك حينما قبيصة تحمل حمالة رضي الله عنه وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد المعونة من الزكاة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنعطيها إياك. يعني فدل ذلك أيضا على تخصيص إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجلس وانتظر إذا جاءت الصدقة أعطتك إياه معنى هذا لو كانت يعني تعمم على أصناف كان قالوا أعطيك منها ما أعطيك إياها، قال أقم حتى تأتينا الصدقة فأعطيك إياها. لو كان الأمر أنه يعطي للغارم، هو من الغارمين، تعطي الغارم ويعطي الفقير ويعطي المسكين، قال لا نعطيك سهمك فقط والباقي نوزعه على الفقراء. فهذا يعني ما يرجح أن الزكاة يجوز أن تدفع إلى صنف واحد دون الأصناف الثمانية، وإن عاد تجشم واحد المشقة وبدأ يوزعها وكان عنده مال كثير يعطي الفقراء ويعطي المساكين فهذا خير، ويعطي ابن السبيل ويعطي الغارمين ويعطي كذا وكذا، فهذا يعني كذا. لكن لو أن إنسان أعطاها صنفا واحدا جاز ذلك، ويعني ولا بأس ولا وبرئت ذمته من الزكاة.
فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد.
أي نعم، أيضا يعني من الفقراء لا، ما هو لازم مثلا تقول أبعطيها أوزعها على 3 أشخاص على 4 أشخاص على 5 أشخاص، قد يكون هذا يعني أحيانا يعني أفضل أنك مثلا تغني، إذا كان مثلا المال كثير أو الزكاة كثيرة، أنك يعني بدل ما تخصصها بواحد تخليها يعني توزعها على أكثر من واحد، بحيث أن المسلمين تسد خلتهم تسد حاجتهم. لكن لو أعطاها لفقير واحد ما فيه إشكال، يغنيه عن لمدة عام أو حتى يغنيه عن الطلب مدة حياته، فهذا أيضا إن أعطاها لواحد وإن وزعها على فقراء متعددين 2، 3، 10، 20، 30، يريد ها صنف الفقراء عنده 50 نفر كلهم فقراء ويريد أن يعطي كل واحد 1000 ريال 1000 ريال 1000 ريال حتى يعني يسد خلتها، فإنه إن وزعها فلا بأس. مثل زكاة الفطر يجوز أن تدفع إليه صاع ويجوز أن تدفع إلى الفقير أقل من صاع، لكن يجب أن تخبره أن هذه أقل من صاع. لماذا؟ لأنه قد يدفعها يظن أنها صاع ويدفعها زكاة عن نفسه، فلا بد أن تخبره أنه. فيجوز أنك تفرق الصاع تعطي هذا كل واحد مد، عندك زكاة صاع، زكاة فطر صاع، تعطي هذا مد، تعطيها لأربعة فقراء، هذا مد وهذا مد وهذا مد، وتوزعها على أساس أن الصاع 3 أمداد أو 4 أمداد، فتوزعها أو حتى على ربع كيلو ربع كيلو أو نص كيلو نص كيلو، توزع المهم زكاة الفطر. ويجوز أنك تعطيه الصاع كاملا، ويجوز أنك تعطيه كيس من الرز حق العائلة حق البيت كامل تعطيه لفقير واحد. فكذلك زكاة المال يجوز أن تجزئ المال وتعطيه 10 فقراء أو تعطيه فقيرا واحدا كله مجزئ.
ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة.
إي نعم، ويقول حتى يعني لو يجوز أنك تدفع الزكاة إلى غريمك، يعني واحد عنده لك دين عنده 10,000 ريال، فهل يجوز أن تعطيه؟ نعم يجوز أن تعطيه، لكن لا تكون هذه حيلة على أساس أنه يسددك، لا تكون حيلة من أجل أنه يسددك تعطيه 10,000 ريال عشان يرد عليك. أنت ملكه إياها، لو أنه حينما ملكها أعطيتها إياه قال هذا الدين اللي لك علي يجوز أن تأخذه، يجوز، لكن لا تكون حيلة أو تتواطأ مع هذا المدين أني أعطيك الزكاة وأنت تسددني، هذا ما يجوز، لأنك تدرأ يعني بالزكاة تلف مالك، تدرأ بالزكاة تلف مالك. وكذلك مكاتبه، يجوز أن يعطي المكاتب كما قلنا العبد الذي كاتبه سيده على دين نجوم، بحيث أنه إذا سدد هذه النجوم يعتق، فيجوز له أنه هو طبعا استسعى ويروح يشتغل ويجيب القسط اللي عليه ويعطيه سيده، يجيب القسط اللي عليه حتى إذا اكتملت الأقساط التي اشترى نفسه بها عتق. فيجوز أيضا أنه يعطي هذا المكاتب، العبد المكاتب يجوز أنه يعطيه من الزكاة، لكن لا تكون حيلة أيضا بحيث أنه يريده أنه يسدده، يعني يأخذ منه 1,000 ويعطيها إياه ونجم يعطي، لا أنت تعطيها إياه وبعدين هو يتصرف فيها كيف ما شاء. نعم،
لأنه
ولهذا يعني بعض الناس يسأل يقول هل يجوز أني يعني أعفي غريمي من الزكاة، يعني غريمي واحد عنده لي دين 10,000 ريال وأنا عندي زكاة 10,000 ريال، هل أجوز أن أقول له ترى خلاص وأخلي؟ لا نقول ما يجوز، هذا ما يجوز، لأنك تحمي مالك، هذا مالك اللي عنده قريب يتلف، يعني ما هو قد يسددك إياه وقد ما يسددك إياه، فأنت الآن يعني تنتهز هذه الفرصة تقول هذه الزكاة بدل ما أعطيها إياه أو أعطيها فقير ثاني ورايح وأنا أجلس أنتظر هذا الدين، نقول لا ما يجوز، أنت الآن تحمي مالك بهذه الزكاة، أنت أعطيه 10,000 ريال إن ردها عليك وقال هذه سداد الدين خذها والله يبارك لك فيها، تصرف فيها تصرف آخر، هو حر لأنه يملكها، منها تملك هياه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.